الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا في الأمس قد وقفنا على نصف الشبهة الحادية عشر، حيث قالوا إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. فقلنا لهم، وجاوب الإمام رحمه الله عليهم بجواب ملزم وجواب تفنيدي، فقال: لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق بكل ما ذكر ثم كفر ببعض القرآن أو أقر ببعض التوحيد دون بعض أنه يكفر. ثم ذكر لهم لوازم: لو أن رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وصدق بكل ما ذكر ثم قال إن مسيلمة رسول الله يكفر؟ قالوا يكفر. قالوا إذن هذا الذي نريده. فقالوا تعقيبا على ما ذكره الشيخ: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، ونحن لا نقول إن الولي نبي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال: ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع جميع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب: باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ وقد ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله.
نعم، ويحل. نعم،
السلام عليكم. ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة؟ مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. قال: فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون المسلمين، تكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط, فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أنها نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
هذه الشبهة التي هي مركبة على الشبهة السابقة أجاب عنها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بستة أجوبة مفحمة. الأول قال لماذا يكفر من قال إن مسيلمة نبي؟ قالوا كيف لا يكفر من يجعل أحد البشر مثل سيد البشر؟ قال المصنف هذا هو المطلوب, أن من يرفع أحد البشر ويجعله في منزل السيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم يكفر, فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ شمسان ويوسف رجلان كان موجود في زمن الإمام وكان الناس يعتقدون فيهما الصلاح والولاية وكانوا يزعمون أنهم أهل إغاثة وإعانة وأنهم يغيثون. والعجيب أنهم يذكرون عن شمسان أنه كان رجل ضرير, سبحان الله, ضرير لا يستطيع أن يبصر نفسه كيف ينفع غيره من العجائب. فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو رفع الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو محمد صلى الله عليه وسلم, رفع هؤلاء إلى مقام الرب تبارك وتعالى سبحان الله, ما أعظم شأنه. هذه مسألة واضحة, إذا أنتم تقولون بكفر من يرفع البشر إلى درجة سيد البشر فمن باب أولى أن تعتقدوا أن الذي يرفع أحد البشر إلى مرتبة خالق البشر أن يكون كافر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار من السبئية, مقصود به من؟ سبئية أتباع عبد الله بن سبأ, كلهم يدعون الإسلام بلسانهم ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويقرؤون القرآن وهم من أصحاب علي رضي الله عنه لأنهم كانوا يظهرون أنهم مناصرون وتعلموا العلم من الصحابة, ولكن اعتقدوا في علي أنه ينفع وأنه يضر وأنهم كانوا يستغيثون به ويقولون يا علي, حتى إن أحدهم كان يقول كما جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه لما حرقهم قال لأحدهم ارجع, قال ما ازددنا فيك إلا يقينا أنك أنت المنقذ وأنك أنت وأنت. قال ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهم, فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ الآن يلزمكم أحد أمرين, إما أن تقولوا أن علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كانوا على حق في اتفاقهم في قتل من ادعى أن عليا ينفع ويضر مع الله, وأنتم هذا اعتقادكم, تعتقدون أن الأولياء والصلحاء ينفعون ويضرون مع الله, وإما أن تقولوا أنهم على باطل ونحن على حق, فأي غواية أعظم من أن يدعي أحد أنه أعلم من علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة؟ اختاروا أي القولين بان شركهم وكفرهم. أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وهذا رجل كان يعبد مع الله وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ هذا شيء عجيب سبحان الله العظيم, يعني هذا غريب جدا. كيف يظن الإنسان أن البدوي وأن الجيلاني هذا ما يضر هذا الاعتقاد؟ إذا اعتقد الإنسان في علي بن أبي طالب هذا يضر ويستحق القتل, وإذا اعتقدت في البدوي والجيلاني ما يمكن أن تقع في الردة؟ ليش؟ الجواب الثالث استدل بإجماع العلماء, استدل بإيش؟ بعد إجماع الصحابة استدل بإجماع العلماء بعد قرون الصحابة، وهذا استدلال مرتب. استدلال بالأول استدل باللازم، والثاني استدل بالإجماع، والثالث استدل بإجماع متأخر. بنو عبيد القداح وهم الذين يلقبوا أنفسهم بالفاطميين، والصواب أنهم بنو عبيد القداح، وكان أصولهم من اليهود، وانتسبوا لفاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا. بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ثم سيطروا على مصر وبنوا الدولة التي تسمى بالدولة الفاطمية في زمان بني العباس، كلهم يشهدون بألسنتهم لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلهم أمراؤهم وأجنادهم، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، بل وبنوا المساجد. إلى الآن يوجد مساجد في مصر بأسمائهم، مسجد الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد الحاكم، بل وبنوا ما هو معروف اليوم بالأزهر الشريف. من الذي بنى الأزهر؟ هم أول من أسسوا الأزهر، وأرادوا صرف الناس عن دار الحكمة في بغداد التي كانت لأهل السنة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء أخرى، أجمع جميع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون. فسير لهم نور الدين الزنكي صلاح الدين الأيوبي، وأظهر لهم المعاونة، ثم انقلب عليهم وأنهى وأباد دولتهم. الجواب الرابع، انتبهوا لهذا الجواب فإنه جواب جميل. أنتم تقولون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا وكذا لا يكفر. طيب إذا كان لا يكفر، فلماذا يدع العلماء ويكتبون باب أحكام المرتدين، باب ما يكفر به الرجل؟ لماذا الأحناف يكتبون في كتبهم باب ما يكفر به الرجل؟ لماذا يكتب المالكية في كتبهم باب أحكام المرتدين؟ لماذا يكتب الشافعية في كتب الفقه باب أحكام المرتدين؟ لماذا يكتب الحنابلة في كتبهم باب أحكام المرتدين؟ ويذكرون فيها أشياء دون ما نحن في صدده، لأن الإمام محمد رحمه الله عنده قاعدة عجيبة بعيد من التكفير. هو لا يكفر إلا بأمر مجمع عليه. قد تجد في كتب الفقهاء المذاهب من يكفر بعضهم بشيء والآخر لا يكفر به. يعني مثلا ربما تجد في بعض كتب الفقهاء من يقول من هز وسطه طربا كفر، في المذهب الآخر لا تجد هذا. ربما تجد في بعض المذاهب يقول من غنى بالقرآن كفر، والآخر يقول لا يكفر إلا أن يكون معه آلات طرب. يعني في مسائل خلافية بينهم. فالإمام يقول هم وضعوا هذه الأبواب وذكروا فيها ما يكفر فيه الرجل في أشياء يسيرة، كلمة قد يقولها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، ويقولون أنه يكفر به. فكيف بمن يعتقد أن الولي ينفع ويضر؟ فكيف بمن يعتقد أن الولي يقرب إلى الله؟ كيف بمن يعتقد أن السيد يأخذ بيد الإنسان والإمام يأخذ بيد الإنسان ويوصله إلى الله؟ فلذلك لا بد أن يتوجه إليه بالعبادة، العالم، الإمام، السيد، الولي، قد يوصلك إلى الله بعلمه الصحيح. أما أن تصرف له العبادة يوصلك، هذا عكس نقيض قصدك، سيبعدك. الجواب الخامس استدلالي. قال لهم كان هناك أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كفروا بعد ماذا؟ إسلام. إذن الله أثبت لهم الكفر بعد الإسلام، وهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في غزوة تبوك يجاهدون، يصلون، يزكون، ويحجون، ويوحدون. كفرهم الله بكلمة قالوها. وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيش؟ إيمان. فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم كانوا مع رسول الله في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فربما يقول بعض المفسرين كفروا بعد إيمانهم، كفروا بعد إيمانهم كانوا منافقين كما قاله بعض المفسرين. هذا الجواب لا يستقيم، لأنهم لو كانوا منافقين لما صح إثبات الإيمان لهم ثم نفيه عنهم. لو كانوا غير مسلمين لما صح البعدية، كيف يقول ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم إذا لم يكونوا مسلمين؟ كيف يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذا لم يكن ثم إيمان حقيقي شرعي؟ لأن هنا بعد إيمانكم، هنا الآن الإيمان اسم شرعي، الإسلام اسم شرعي، فالمنفي شيء شرعي، مو شيء هم أظهروه قالوه. لا، لو لم يكونوا مسلمين ولا مؤمنين لقال قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون أنتم الكفار حقا، ما يحتاج أن يظهر لهم الكفر بعد الإيمان. فهذا جواب سديد. لذلك قال الإمام فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين، تكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصلون. اعكس عليه السؤال، اعكس عليه السؤال. أنا أذكر جاني رجل قال أنتم تكفرون المسلمين، قلت له من هو المسلم الذي كفرنا؟ كنت في باكستان، قلت له من هو المسلم الذي كفرناه؟ قال لي الذي يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله. قلت له جيب لي واحد أنا كفرته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لي أنت ما تقول الذي يذهب إلى القبر ويطلب من القبر كافر؟ قلت له نعم. قال ها هو يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله. قلت له إذن أنت لا تكفر أحد يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله؟ قال لا ما أكفر أبدا. قلت له في فلان كان أعرفه هو يعرفه، قلت فلان يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر ولا مسلم؟ قال كافر حلال الدم. قلت له كافر حلال الدم هذا عندك أنت، أنت مو تقول قبل قليل ما يكفر، شلون تكفر الآن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ اقلب عليه السؤال ما يعرف يجاوب. قل له أنت ماذا تقول في الوهابية؟ قال الوهابية كفار. ها أنت تقول ما كفر اللي يشهد لا إله إلا الله رسول الله، ليش تكذب؟ ليش تتناقض؟ احنا لا نتناقض، احنا عندنا قاعدة، الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معصوم الدم والمال والنفس والعرض ولا يكفر إلا بشهادة القاضي أو المفتي أو الحاكم عينا، ومن حيث العموم لا يكفر إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام وليس بذنب. فنبرأ إلى الله من دين الخوارج، ونبرأ إلى الله من دين المرجئة. المرجئة لا يكفرون أحد، والخوارج يكفرون كل أحد، التكفيريون يكفرون كل أحد يخالفهم، والمرجئة لا يكفرون أحد. وأشهر من يمثل المرجئة اليوم هم العلمانيين والليبراليين، معتزلة في جهة العقل، مرجئة في جهة الإيمان. يقول كلنا مسلمين، يكادون أن يدخلوا في الإسلام اليهود والنصارى بعد، وشوي يقول ما هم بعد مسلمين ولا لا، هذا واقع. فهذه المسألة عظيمة جدا، ما يوجد طائفة على وجه الأرض إلا وهي تعتقد، وإن لم تقر تلفظ بلسانها، أن هناك أناس من المسلمين يكفرون. إذن لماذا تتناقضون؟ قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنه قال لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وجه الاستشهاد فيه من وجهين: الأول أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن موسى كليم الله وأقروا برسالته وهاجروا معه وخرجوا معه وناصروه وصبروا على الأذى، ولكنهم قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إله يعني معبود يقربنا إلى الله، هذا المقصود، معبود أرضي يقربنا إلى خالق السماوات والأرض. فقال لهم موسى عليه السلام: إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما يصنع، ما كانوا يصنعون. قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهم طلبوا معبود. وأيضا قال وقول ناس من الصحابة حديث عهد بالإسلام: اجعل لنا ذات أنوار. طيب هم مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقروا بالإسلام، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي قالوه نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم. والمقصود بالنظير هنا، والمقصود بالنظير هنا مطلق الموافقة الشركية، وإلا فإن قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها شرك أكبر، وقول هؤلاء الصحابة اجعل لنا ذات أنواط شرك أصغر، لأنه طلب البركة، طلب شيء يتبركون به يكون سببا لبركة من الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن المشركين شبهة أخرى يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك، فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه ليست شبهة جديدة، بل هي مركبة على الشبهة السابقة. قالوا إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك بدليل أن موسى عليه السلام ما طلب منهم تجديد الإيمان ولا قام عليهم الاستتابة، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لنا ذات أنواط لم يكفروا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الاستتابة. هذه شبهتهم. قالوا إذن لا يكفر المسلم، هذا مرادهم. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، طلبوا ظنا منهم جوازه، ظنا منهم جواز ذلك. فلما قال لهم موسى، لما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إذا هذا جهل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. إذن هذا بيان أن قولهم هذا جهالة، ولذلك ما يحتاجوا أن يستتابوا، يحتاجون إلى التعليم. فلما علموا كفوا، فلما كفوا لم يكفوا. أسأضرب لكم مثال: لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، جاء وأسلم، وبعدين جاء وأسلم خرج إلى سيارته وهو في بريطانيا ولا في لندن، ها، وراح وجاب لك كرتون قوارير، قال يا شيخ جمال جزاك الله خير أنا أسلمت على يدك بهذه المناسبة نشرب الخمر. قلت له يا شيخ جمال، قلت له يا أيها المسلم الجديد، الخمر حرام علينا، هل الآن نقيم عليه حد الجلد هو ما شرب؟ شفت شلون؟ مجرد الطلب لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه الأثر، واضح؟ كذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قولهم مثل قول بني إسرائيل، وهذا فيه استدلال على بطلان الشرك الأصغر بما ورد من الآيات في الشرك الأكبر، وهذه قاعدة مهمة، كل نهي تنهى عن الشرك الأصغر يجوز لك أن تستدل بالآيات الواردة في الشرك الأكبر للنهي عن الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استدلوا بذلك فهم لم يفعلوا. لذلك قال المصنف ولا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط بعد أن نهي لكفروا، هم لم يفعلوا، خلاص امتثلوا الأمر. نحن نقول لكم لا تعبدوا القبور، لا تعبدوا الأوثان، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا الأولياء، لا تعبدوا الأسياد، لا تعبدوا العلماء والأئمة، اعبدوا الله. كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يا أهل الكتاب، خطاب وإن كان بعض الناس يظن خاص باليهود والنصارى بسبب النزول، لكن عموما لفظ جنس الكتاب. يا أهل الكتاب، يا من تؤمنون بالقرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم عدل، لا تعبد العزة ولا اللات ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعبدوا الحسين ولا الجيلاني ولا البدوي، تلي كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه الكلمة السواء. يقول رحمه الله ولكن هذه القصة، قصة بني إسرائيل مع موسى وقصة اجعل لنا ذات أنواط مع النبي صلى الله عليه وسلم، تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرس ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل يوم القيامة. هذه الكلمة العظيمة التي قالها الإمام فيه دلالة أن من قال التوحيد فهمناه، إلى متى وأنتم تقولون توحيد توحيد توحيد، أنه جاهل. الذي يقول التوحيد فهمناه جاهل، والله الذي لا إله إلا هو من ذاق حلاوة التوحيد لا يمل من تكرار التوحيد، من عرف عظمة الله عز وجل لم يمل من الحديث عنه، لم يمل من الحديث في حقوقه وبيان ما له من الجلال والجمال والعظمة والكبرياء ليل نهار. من الذي يقول التوحيد فهمناه؟ الذي لم يقدر الله حق قدره، يرى أن هناك أعظم أشياء من التوحيد، ما هو؟ سياسة، حزبه، تعظيم النبي، تعظيم الولي، تعظيم الإمام، تعظيم السيد، خلاص. هذا الذي يقول التوحيد فهمناه، خلاص، هذا جهل مركب. النبي صلى الله عليه وسلم خير المعلمين والصحابة خير المتعلمين، مكثوا في التوحيد 13 سنة في مكة لا يأمرهم إلا بالتوحيد ومرسخات التوحيد. الصلاة فرضت في 10 والزكاة والصيام والحج والجهاد بعد الهجرة. التوحيد يجب أن يكون أغلى شيء في قلوبنا، لأنه حديث عن أعظم حق في الوجود وهو حق المعبود سبحانه وتعالى في العبادة، هذا لا يمل من تكراره إلا جاهل، لا يمل من تكراره إلا من لم يعرفه. ولذلك الإمام صدق لما قال إن من قال التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل، وإذا لم يكن جهلا فهو من مكائد الشيطان، يريد إبعاد الناس حتى يقعوا في الشرك وهم لا يعرفون. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، الحمد لله. هذه مسألة مضطردة، من قال الكفر، من فعل الكفر وهو لا يدري فنبه فتنبه لا يؤاخذ، هذه رحمة من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ولكن يغلظ عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا وهو يقول
وهم يقولون
وهم يقولون لا إله إلا الله،
صلحوها،
وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة ليحقرون أنفسهم عندهم. والخوارج تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
هذه هي الشبهة الثانية عشر، وهي شبهة كبيرة جدا ويدندنون حولها. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله. طيب هذول يقولون، فلماذا أنتم تقولون عنهم إذا فعلوا الكفر أو الشرك أنهم كفار؟ فالمصنف رحمه الله قال الجواب عن هذا أن نقول إن الذين قاتلهم رسول الله من اليهود كانوا يقولون لا إله، ولا زالت اليهود طوائف منهم، ليس كلهم، طوائف منهم يقولون لا إله إلا الله. ما وجه كفر اليهود؟ وجه كفر اليهود من جهتين. الجهة الأولى، انتبهوا، الجهة الأولى اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فالدين ما شرعوا لا ما ورثوا. والجهة الثانية أنهم يعتقدون التشبيه في حق الله عز وجل، عياذا بالله، الرب عندهم مثل الإنسان، قالوا إن الله فقير، قالوا إن الله استراح، عياذا بالله، ونحو ذلك من الأقوال الشنيعة. فكفر اليهود كفر تشبيه، وأيضا كفر في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا مع الله. ومنهم من يقول عزير ابن الله. طيب، قالوا لا إله إلا الله، لماذا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن دل على أن مجرد القول لا ينفع. بنو حنيفة كانوا يقولون لا إله إلا الله وقاتلهم الصحابة، إذن دل على أن مجرد القول لا ينفع. والذين حرقهم علي بن أبي طالب قالوا لا إله إلا الله وقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دل على أن قتالهم لا ينفع. طبعا حرقهم في النار، انتبهوا لهذه المسألة، حرقهم في النار الصحيح أنه ما ثبت حرقهم في النار أحياء كما يظنه بعض الخوارج من الدواعش وغيره. الذي ثبت أنه قتلهم إلا من رجع ثم أحرق جثثهم، فرق بين الأمرين. وأنكر عليه ابن عباس حرق جثثي، وقال لا يحرق بالنار إلا رب النار. ثم أيضا ذكر جوابا إلزاميا أن هؤلاء يقولون من أنكر ركنا من أركان الإسلام كفر. طيب، الذي ينكر ركن من أركان الإسلام الصلاة الصوم يكفر مع قوله لا إله إلا الله، فلماذا لا يكفر من يناقض لا إله إلا الله؟ لذلك قال المصنف فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه فرع من فروع بالنسبة للتوحيد، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. قال ثم الآن بدأ يفند شبهتهم بعد أن ألزمهم بهذه اللوازم. قال حديث أسامة قتل رجل يدعي الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يقتل أحدا يدعي الإسلام إلا بعد أن يظهر منه ما يناقض الدعوة. هذه مسألة واحدة واضحة جدا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لو كان مجرد القول كاف فلماذا يقول لو أدركت عن الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. دل على أن مجرد القول ليس بعاصم ما لم يكن معه عمل والتزام. مجرد القول ليس بعاصم ما لم يكن معه التزام بمعناه، ما لم يكن معه عمل والتزام بمعناه. سأضرب لكم مثال، لو جاء رجل قال أنا أريد أن أسلم، اسمعوا الآن، جاء رجل من أمريكا قال أريد أن أسلم، ولا من أستراليا ولا من الصين، قال لك الصين أنا أبغى أصير مسلم، تقول له إذا لابد أن تشهد شهادة أن لا إله إلا الله. قال ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ قلت لا تعبد إلا الله. قال طيب أشهد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعد شوي لما شاف بوذا سجد لبوذا، يا فلان أنت أسلمت شلون؟ قال لا، في جماعة عندكم يقولون اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يكفر. شو نسوي مع الحين؟ هاي مسألة واضحة يا أخوة، مسألة واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار، أن مجرد القول لا ينفع ما لم يكن معه التزام بمعنى واضح. نعم. ولهم شبهة أخرى،
قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره، أو وفي أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي لرجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه بأبي هو وأمي
صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثالثة عشر وهي الأخيرة، مركبة من جزئين. الأول أنهم يقولون إن الاستغاثة ليست شركا. أنا أقول: يا بدوي عافني، هذا ليس شرك. يقول لك، يقول: أنا أقول يا حسين أنقذني، هذا ليس بشرك. يقول لك، يقول: أنا أقول يا جيلان المدد، هذا ليس بشرك. لماذا ليس بشرك؟ قالوا: بدليل أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه شبهتهم، مع أن الله يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما قال تستغيثون أبوكم آدم ولا غيره. قال المصنف: الجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. إن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، إن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. لذلك العلماء يقولون: الاستغاثة استغاثتان، الاستغاثة استغاثتان، استغاثة، انتبه، فيما يقدر عليه المخلوق. إنسان وقع في البير وأخوه في رأس البير: يا فلان ارمي لي الحبل، مش المشكلة، هذا لا ينكر، لأنه يقدر على أن يعينك. لكن تستغيث: يا طبيب ارزقني ولدا، هذا الذي ننكره يا أخي، هذا هو الشرك. الاستغاثة، استغاثة المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق ليس بشرك. ما هو الشرك إذن؟ استغاثة المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. تقول لمخلوق: اغفر لي ذنبي. يقول لك: أنا محتاج لمن يغفر لي، أنا شلون أغفر لك ذنبي؟ اطلب من الله. هنا نقول: طلبك المغفرة من فلان، لا بد من التفصيل في المسائل، انتبهوا. هم يلبسون، يجعلون الكل شيء واحد. أنا أضرب لكم مثال: لو رأيت إنسانا يركع أمام الصليب، أو يركع أمام الصنم، أو يركع أمام بوذا، شو تقول عنه؟ أجيبه يعبد، ما يمكن يخطر ببالك إلا هذا، صح ولا لا؟ يعبد الصليب، يعبد بوذا، يعبد الصنم، يعبد الصورة، يعبد القبر. لكن إذا شفت لاعبين يلعبون في ملعب كرة قدم ينزلون رؤوسهم ويتمددون ويطلعون، شو تقول؟ ها؟ رياضة. كيف فرقنا بين الصورتين؟ يا أخي العقلاء مجرد ما يروا يعرفون في فرق. ففي فرق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة، كما في فرق بين الركوع الذي هو شرك وبين حركات الرياضية الجائزة، ولا ما في فرق عندكم؟ واضحة لمن يعقل. إذن نحن لا ننكر الاستغاثة الجائزة، قال الله في القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لو كان هذا غير جائز لأنكر الله ولا لا؟ لأن الله لا يذكر شيئا منكرا إلا وينكر، هذه قاعدة في القرآن، لا يذكر الله شيئا منكرا إلا وينكره، إما بالتصريح وإما بالتلميح وإما بالمنطوق وإما بالمفهوم. قال: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لقتال قريش في بدر ما أصحب معه الأنصار والمهاجرين ولا لا؟ طيب هذا ما هو شرك، في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. يجي إنسان عند القبر يقول: يا صاحب القبر أريد مالا وفيرا. مسكين هو، يوم كان في الدنيا يشتغل ويكد ويعمل عشان يحصل الدينار والدرهم، شلون يعطيك؟ ما عنده، فكر شوي. يجي عند الميت يقول: يا ولي الله ارزقني بصرا. وذاك المسكين لما كان حي ويجيه آلام في عينه يروح الطبيب. من العجائب والغرائب. إذا ثبت هذا انتبه، فاستغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة إيش يقولون؟ هل يقولون للأنبياء أدخلون الجنة؟ لا والله. هل يقولون للأنبياء، هل يقولون للأنبياء يا أنبياء الله اغفروا لنا؟ لا والله. ماذا يقولون لهم؟ يقولون لهم: ادعوا الله أن يكشف عنا ما نحن فيه. طيب هم يقدرون يدعون الله ولا ما يقدرون؟ يجيك إنسان كافر مو مسلم يقول لك: يا فلان ادعو الله أن يهديني للإسلام. تقدر تدعو الله ولا ما تقدر؟ أحد يمنعك؟ تقول له: طيب أدعو الله أن يهديك للإسلام. لكن لو قال لك: يا فلان اغفر لي، تقول: لا يا حبيبي شو اغفر لك، أنا ما أقدر أغفر لنفسي، شلون أغفر لك أنت؟ ففي شيء تقدر عليه، في شيء ما تقدر عليه. فهؤلاء لما قالوا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يقولون: ادعوا الله أن يكشف عنا ما نحن فيه، ألا ترى ما نحن فيه؟ طلب وحث. قال الإمام: هو مثل قول الرجل: ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. طيب هم يقولون: لا، ما دام يسألونه في حياته يصير أسأله في مماته. طيب أولا ماذا كانوا يسألون رسول الله في حياته؟ هل كانوا يسألونه الولد والصحة والعافية والنصر والتمكين والفرح والسرور؟ لا. ماذا كانوا يسألونه؟ يسألونه أن يطلب من الله لهم المغفرة الرحمة، أن يطلب من الله لهم شفاعة فيما يقدر عليه. أما وقد مات لماذا لم يأتوا إلى قبره ويسألونه فيما كان يقدر عليه حال حياته؟ دل على أن هناك فرقا بين الحياة والموت، انتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ. ولذلك ما رأينا أحدا، عائشة رضي الله عنها ما جاءت واشتكت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل بينها وبين علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه ما اشتكى، فاطمة رضي الله عنه ما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالت يا أبي إن أبا بكر منعني زكاة مالي، كلم أبا بكر اشفع لي عند أبا بكر. طيب لو كان حي، بسألكم سؤال، أما جاءت فاطمة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لرسول الله أسألك خادما، صح ولا لا؟ في الحياة سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما. طيب بعد الموت لو كانت هي أو أحد الصحابة يدركون كما أنتم تقولون وتزعمون أن النبي يقدر أن يشفع ويدعو، فلماذا لم يأتوا؟ لماذا لم يقولوا؟ لماذا لم تأتي، لماذا لم يأتي علي والعباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا رسول الله افصل بيننا في القضية، نحن اختلفنا على الخمس الموجود في خيبر. سبحان الله، أنتم أفقه من هؤلاء، شيء عجيب، سبحان الله العظيم. بل إن السلف أنكروا من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه عند القبر ويقولون له ما أنت ومن في المشرق إلا سواء. ليش سواء؟ ليش سواء؟ سؤال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ، ما دام هو في عالم البرزخ حياته أكرم حياة، منعم نعم، لكنه لا يعلم ما يجري فيه إلا ما يريد الله أن يطلعه. طيب هو في حياة البرزخ، أنت كيف توصل له السلام؟ تقول أنا بصلي عند القبر بوصل له السلام. لو كان حي وأنت تقول ما سمعك، لو كان حي ما سمعك. شلون الآن تجي عند القبر وتحط يدك على صدرك وتقول الصلاة والسلام عليك يا رسول، شلون يسمعك؟ لا، قول اللهم صل وسلم على محمد، الملائكة هم الذين يصلون، الله يسمعك فيصلي عليك لصلاتك عليه 10 مرات، ويأمر الملائكة أن يوصلوا صلاتك سلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مو أنت. نعم. ولهم شبهة أخرى.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم.
هذه الشبهة هي مكملة مبنية على الشبهة الأخرى في تسويغ الشرك، في بيان أن الاستغاثة بغير الله ليس شركا. نعم.
قال فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى.
الأولى اللي هي 13 لماذا مو الأولى اللي هي الأول وحدة. نعم.
قال فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله عز وجل له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يغيب إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلق فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا نوافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها على ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فقد استثناه الله. قال: فالآية تدل على هذا من وجهين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حقا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه الشبهة المركبة على السابقة الجواب عنها كما قال المصنف رحمه الله، أنها من جنس الشبهة الأولى. جبريل عليه السلام، أولا يعني ليت الإمام رحمه الله ذكر هذا، هذه القصة ما ثبتت، قصة مكذوبة، إسرائيليات رواها كعب الأحبار، وعن كعب الأحبار روي من غير سند صحيح، يعني هي أولا من الإسرائيليات، وثانيا هذه الرواية ليست ثابتة. ما دام ليست ثابتة فلماذا نحن نتناقش حولها؟ والعجب، وهذه قاعدة احفظها احفظها، العجب كل العجب، العجب كل العجب من هؤلاء لا يقولون لا يجوز الاستشهاد بأحاديث الآحاد في الاعتقاد، يقاعدون هذه القاعدة، ثم تراهم هم في باب التوحيد الألوهية في باب الشرك يستدلون بقصص وخرافات وإسرائيليات. والله هذا من أعجب ما يكون، وأنا دائما عندما أقف عند هذه الأمور أتعجب. فسبحان من طمس الأبصار، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظ. شيء عجيب جدا، ما لقيت إلا هذا الحديث الضعيف. طيب أين أنتم من قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين أنتم من قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم؟ أين أنتم من قول الله: إن تنصروا الله ينصركم؟ أين أنتم من قول الله عن أبينا آدم وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يجيبون لك حديث لا أصل له، ضعيف. أين أنت من قول نوح؟ قال بسم الله مجريها ومرساها، ما قال لا باسم عيسى ولا باسم موسى ولا باسم أحد. والمفترون يفترون على الله، منهم من يقول إن الله نجى نوح بسبب الولي الفلاني، ومنهم من يقول بسبب السيد الفلاني، ومنهم من يقول بسبب الإمام الفلاني. أي افتراء على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله. ثم إن لو فرضنا هذه القصة ثابتة، فإن عرض جبريل نفسه على نبي الله إبراهيم هو من باب الإعانة على المعروف، وهو يقدر، فأي إشكال في هذا؟ وذكر له المصنف مثالا، ثم ختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة جدا وأفرد فيها الكلام. قال لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وذلك المخالف لك في هذا الباب أول سؤال تسأله تقول من قال لا إله إلا الله لفظا ولم يعتقد بمعناها في قلبه يدخل في الإسلام؟ يقول لك لا. يقول له بس هذا هو المطلوب، لا بد أن يقول لا إله إلا الله لفظا وأن يعتقد بمعناها قلبا ويعمل بمقتضاها. ثلاثة أشياء. فإن اختل شيء، انتبه، من القلب أو اللسان أو العمل، المقصود بالعمل هنا التزام مقتضاه، المقصود بالعمل هنا التزام مقتضاه، لا يعبد إلا الله، يترك عبادة غير الله، فهنا عمل فعلي وعمل تركي، واضح؟ فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، هذا ما في خلاف. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، كفرعون وإبليس وأمثالهم. عرفوا التوحيد، عرفوا أن موسى حق كما قال الله في القرآن عن فرعون، وجحدوا بها، يعني برسالة موسى عليه السلام، واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا إذن؟ ظلما وعلو. علمنا أن القلب إذا كان شيء مستقر فيه والقول والعمل على خلافه لا ينفع إذا كان هذا بدون إكراه. قال موسى له لما قال فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال له موسى عليه السلام إني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. علمت، عند علم، عند علم. إبليس يقول ربي أنظرني، يقول فبعزتك، يعرف العلم والمعرفة القلبية لا تنفع بدون قول وعمل بمقتضى هذا الكلام. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقول هذا حق، يعني الإيمان لا يتم إلا بقول وعمل وقلب، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله. ها الحين يعتذر، يقول والله كلامك حق ولا أنت تقول حق، بس إحنا ما نقدر نسوي شيء، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا أن نوافقهم أو غير ذلك من الأعذار. يقول لك أهل بلدنا لازم تسوي شيء، أنت ما تقدر تقول أنا بعبد الله، لازم تعبد عيسى. أهل بلدنا هكذا، ما يصير تقول أنا لا تعبدوا إلا الله، لا اعبدوا الله واعبدوا بوذا. الناس هكذا يريدون. قال الإمام رحمه الله ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. أئمة الكفر يعرفون الحق، لماذا تركوه؟ لعذر من الأعذار التي لا تنفع عند القهاء. ما هي هذه الأعذار؟ انتبه الآن. وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا، هذا عذر الآن. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فإنهم لا يكذبونك، إذن لماذا لم يؤمنوا به؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لماذا إذن؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون منهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طيب هذه مسألة واضحة، أن الإنسان إذا كان في قلبه مقرا ولم يقل ولم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله بدون إكراه أن هذا لا ينتفع، هذا بالاتفاق بالإجماع. ننتقل الآن إلى صورة ثانية، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، رجل يهودي نصراني جاء إلى الكويت شاف المسلمين يصلون يصومون صلى وصام معهم وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، قلنا أنت صرت مسلم تصوم تصلي؟ قال لا أنا ماشي معاكم. هو يعمل مثل ما نعمل وترك ما كان عليه أباه وأجداده، لكنه لم يعمل عن قلب، لم يعمل عن قلب، قال فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص. ليش؟ يدلس على المسلمين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. انتبه الآن، هذه الصورة الثانية الآن، قلبا لم يعتقد، قولا وعملا عمل، هذا المنافق. طيب نأتي الآن إلى صورة أخرى، قولا يقول لا إله إلا الله ولكن عملا لا يعمل بمقتضى، وقلبا لا يعرف معناه. هذا ينبغي أن يكون شر من الطائفتين السابقتين. ليش؟ لأن من علم قلبا لم يعمل قولا وعملا، وظاهر الكفر ما في إشكال، ومن عمل ظاهرا وقال قولا ظاهرا ولم يعتقد بقلبه منافق. طيب والذي يقول لا إله إلا الله ولكن لا يعمل بمقتضى ولا يعرف في قلبه معناه، هذا ماذا يكون؟ هذا هذا ركب نفاقا على جهل، ركب نفاقا لأنه في قلبه لا يعلم، وجهلا لأنه لا يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. قال فإن عمل بالتوحيد، وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت على ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا. وأنا والله قال لي شخص بيني وبينه يساسر سرا، يقول والله إني أعلم أنكم على الحق، يقسم لي وأنا والله ليس لي لا حول ولا قوة عليه. قلت له طيب ليش؟ خلاص كل الناس الكلام هذا. قال كلمة عجيبة، قال أنا عمري الآن فوق 70 سنة وأنا شيخ وعالم صار لي 50 سنة، الحين أجي أقول لهم والله ترى كل اللي قلنا لكم باطل، شو بيسووا لي؟ قلت له ترى الآخرة أعظم. سكت. والله يا أخوان شيء عجيب. قال وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلب إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيته لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا لماذا كفروا؟ قالوه على وجه اللعب والمزح. تبين أن العمل والقول المخالف للتوحيد ولو كان هزوا ينتقض به الإسلام، كذلك لو عمل بالتوحيد. إنسان سجد لبوذا، لماذا سجدت لبوذا؟ قال عشان يعطوني فلوس، هذا يكفر ما فيه كلام. انتبهوا، فعل الشرك فعل الكفر لأجل الدنيا بدون إكراه ملجئ شرك مخرج من الإسلام بالإجماع، احفظوها. ما هو الشرك الذي لا يخرج من الإسلام؟ هو الشرك الذي يعمله الإنسان مع إكراه ملجئ. شنو يعني إكراه ملجئ؟ ماسكين المسدس على راسك موديك وانت نام ولا أي مكان، يقول لك شوف الآن تسجد للصليب ولا قتلناك، خاف الرجع نفسي سجد معذور. أخذوه في أدغال أفريقيا قالوا هذا الصنم تسجد له ولا قتلناك، إن لم يسجد له فقتلوه شهيد. طيب إن سجد مكرها فترك ليس مؤاخذ، لكن يسجد ليش تسجد؟ قال والله أبي منصب. يسجد ها يستغيث بغير الله، ليش تستغيث بغير الله؟ ليش تقول يا عيسى المدد؟ قال عشان يحطون رئيس وزراء في بلادهم. هذا لا يرفع الكفر يا إخوان، انتبهوا. حتى لو كان في قلبي يعتقد أن هذا كفر لا ينتفع، خلاص هذه مسألة مهمة لا بد أن نفهمها. لا، الخوف ليس إكراه أبدا. من قال الكفر خوفا هذا يسميه العلماء التوهم أو الإكراه غير الملجئ، لا يرتفع عنه حكم الكفر. أضرب لك مثال، شخص رايح علاج لفرنسا، قال والله الفرنسيين شادين على المسلمين وأنا والله أخاف، حط الصليب على رقبته. ليش حط الصليب يا فلان؟ خاف ربك؟ قال لا أنا ما أعتقد فيه، أنا بس حاطه خايف لا يسوي لي شيء. هذا لا يرفع عنه حكم الكفر، انتبه، لا يرفع عنه حكم الكفر. الذي يرفع حكم الكفر هما أمران في القول الكفر في عمل الكفر، أحدهما الإكراه الملجئ والثاني الجهل الذي لم يكن ناشئا منه فقط. قال فالآية تدل على هذا من وجهين، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، أما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فقد استثناه الله. فالآية الأولى تدل على هذا من وجهين، إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، وعقيدة القلب لا يمكن لأحد أن يكرهك عليه. والثاني قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا. ومن هنا لا بد أن ندرك أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أنه المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام لا يمكن أن يرفع الكفر عن الإنسان إلا إذا كان ناشئا عن إكراه ملجئ أو عن جهل ليس منشأه منه. وعلى كل حال هذه قواعد نتعلمها في الرد على أعداء التوحيد، ولكن لا يجوز تعيين الكفر، فإن تعيين الكفر على الناس إنما هو عمل المفتين والقضاة والحكام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبالسند السابق الذي أعطيناكم في كتاب التوحيد نجيزكم أن تروا عني كشف الشبهات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله المشايخ والإخوة وأنتم جميعا على هذه الدورة، وإلى الملتقى إن شاء الله في الدورة التأصيلية الثانية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.